الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الصلاة شروطا للصلاة وأركانا وواجبات، وبدأنا في ذكر سنن الصلاة، وقسمها لنا هنا في المنار إلى قسمين: قسم سنن الأقوال وهي 11، قسم آخر وهي سنن الأفعال. يقول: سننها أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. يباح يعني كأنه مسألة مستوية الطرفان، يجوز أنه يسجد للسهو في ترك شيء من هذه السنن السهوة، ويجوز ألا يفعل. قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فأقول يعني هذا الحديث عام، عمومه يدخل فيه أي سهو في الصلاة فيباح. وذكرنا قبل ذلك أن الصلاة عبادة، ومسألة يباح هذا معنى استواء الطرفين، يعني إذا فعل لن يساب، وإذا ترك لن يأسم، ولا يأتي في العبادة ذلك. مسألة يباح هذا فيها نظر، فلو أنه قال يستحب هذا أولى من قوله يباح، أو أننا نتوقف على ما جاء فيه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم نسي كذا ففعل كذا، فيما نسي النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، وفيما أرشد في أمره. أما إذا كانت سنن خاصة، إذا كانت أقوال، فهنا لا يشرع له أنه يسجد في هذه الأشياء على وجه الاستحباب، على وجه الإباحة كما يذكر لنا هنا. يعني عموم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ما من إنسان إلا وهو يخطر في باله شيء ويصلي قد ينسى شيئا من السنن فلا يفعلها، يكسر جدا سجود السهو في ذلك. فاحتاط صاحب المتن والشيخ مرعي في الدليل وقال إنه يباح، يباح يعني مستوي الطرفين. يبقى على ذلك إذا كان هذا مستوي الطرفين، يبقى الأصل أنه لا يفعل. إذا نسي شيء فلا يلزمه شيء، إلا إذا كان هذا الذي نسيه شيئا واجبا أو ركنا من الأركان. لكن بناء على ما ذكر وعلى عموم قوله إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، فلو أن إنسانا نسي أن يقول شيئا من الأذكار المسنونة في أول الصلاة، لم يقل سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم رأى أن يسجد فلا نبطل له صلاته بذلك، بناء على ما اختاروا أنه يباح هذا الشيء. وإن كان الأولى أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في ترك شيء من الأقوال المستحبة، طالما أنه لم يثبت يبقى لا نضيق على الناس ولا نكلف الناس ما لم يأمر به الشرع، ولا على وجه الإباحة التي ذكرها، فإننا نقول ليس في العبادات شيء يقال فيه مباح، إنما العبادة إما مستحبة إما يقال مكروه، إما يقال واجب إما يقال محرم. سنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ذكرناه في الحديث السابق. وذكرنا أن هذا ليس الذكر الوحيد الذي يقال، ولكن في أذكار مهما حفظت من ذلك فقل، لكن إذا كنت إماما تختصر تقول الشيء الذي لا تشق به على المأمون. إذا كنت تصلي وحدك قل ما شئت في الأذكار وقل ما شئت في استفتاح الصلاة، لكن مع الإمام يبقى الإمام لا يشق على الناس، يكتفي بأقصر ما يكون. التعوذ هذا الشيء الثاني من المستحبات في الصلاة. يقول: قال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الموافق لما جاء في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول: الله أكبر كبيرا ثلاثا، هذه أذكار كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان في قيام الليل، وهذا كان في قيام الليل، وهذا كان في صلاة الفريضة. هذا يشق على الناس، يقول كل هذه الأشياء لعله يكون طويلا على الناس. كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ. يبقى لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولك أن تقول هذا الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وهنا كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وذكرناها تسبيح الله سبحانه، التنزيه والتقديس لله سبحانه. وكلمة سبحان قلنا هذه عوض عن جملة كاملة أصلها أسبح الله تسبيحا، فقامت هذه مقام أسبح الله تسبيحا. سبحانك اللهم، اللهم يعني يا الله، وحيأتي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا سبحانك اللهم وبحمدك، يعني أكسو من تسبيحك وبحمدك، كلما سبحتك حمدتك، وكلما حمدتك سبحتك. وتبارك اسمك، أي كثرت البركة من وراء ذكرك وذكر أسمائك الحسنى وصفاتك العلى. وتعالى جدك، يعني تعاليت يا ربنا من العلو، فالله سبحانه له علو الذات وله علو الشأن وله علو القهر سبحانه وتبارك وتعالى. وتعالى جدك، والجد الغنى والجد العظمة. وهنا تعالى جد الله سبحانه بمعنى كثرت عظمته، وتعالى في عظمته سبحانه وتبارك وتعالى. تعالى جدك، والجد يعني هذا من معانيه، يقال في الناس أن هنا لا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الجد. بل إنسان له جد، له غنى وله ثروة، لا تنفعه من الله سبحانه ثروته هذا الجد. وجاء في قول الجن وأنه تعالى جد ربنا، أي حق ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. هذه من المعاني في ذلك. والجد معروف في اللغة معنى أبو الأب وأبو الأم، سواء جدا صيحا ولا جدا فاسدا. من همزه ونفخه ونفسه، الهمز الوسوسة، النفخ عن الكبر، الكبر مؤدي إلى الكفر، النفس السحر، السحر قيل بمعنى الهمز فسر بالموتى أو الجنون، قيل النفخ فسر بأنه الكبر، والنفس فسر بالشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الاستعاذة أعوذ بمعنى أعتصم، معنى ألجأ، معنى أستجير بالله سبحانه وتبارك، معنى ألوذ به سبحانه. هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكرنا أن التعوذ هذا عند جماهير أهل العلم أنه سنة من السنن، فلو تركه عمدا ولا سهوا لا شيء عليه، سواء تركه عمدا أو سهوا. الثالث البسملة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. واحتاطنا لما ذكر إنها من ضمن السنن قول البسملة، لوجود الخلاف بين العلماء في البسملة في الفاتحة والبسملة في كل القرآن. البسملة في كل القرآن في خلاف بين العلماء، بل في القراءة كقراءة العلماء بعضهم يبسمل وبعضهم لا يبسمل. في القراءة نفسها في فتحة الكتاب وفي البسملة بين السورتين البعض يبسمل والبعض لا يبسمل. يبقى في فاتحة الكتاب هتلاقي البعض من العلماء الكوفيون مثلا هيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، غيرهم انه لا يقرأ البسملة، لا يعد، ولو عد البسملة آية من فاتحة الكتاب هتلاقي يختلف العلماء في الفاتحة نفسها. القراء الذين يرون القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في ذلك. وهذه مسألة هامة جدا، ندرسها في الفقه وندرسها أيضا في أصول الفقه، لأنها ليست من المسائل التي يكفر من يتركها كما قدمنا قبل ذلك. يبقى هنا حكمها حكم القراءات، القراءات في القرآن، أن فلان قرأ كذا وفلان قرأ كذا، فلان قرأ هذه الكلمة فزاد فيها الفاء، وفلان قرأها بالواو. هذه كلها طالما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز القراءة، طالما أنها قراءة قطعية تواتر عنه صلى الله عليه وسلم، يقرأ بهذه القراءة ويقرأ بهذه القراءة. فما علمت فقرأ به، الذي تعلمته تقرأه. يبقى هنا البسملة. روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمع من القرآن. طيب طالما أن عدها آية وطالما أثبتوها في المصاحف طيب واجب يجب أنها تقرأ. نقول الخلاف قائم. الخلاف قائم في مسألة البسملة زي القراءات تمام. زي القراءات تمام. هنا بحث ابن حزم في هذه المسألة بحث جيد. يقول من كان يقرأ برواية من عد من القراء بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن لم تجزه الصلاة إلا بالبسملة. والعكس كذلك. يعني كأن ابن حزم توسط في المسألة. وعادة ابن حزم أنه دائما بيأخذ هو قولا واحدا الذي يرجحه يقول. وهنا تركها مفتوحة في الأمر. قال من كان القراءة يعني اللي بيقرأ بقراءة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي وخلف يبقى على ذلك عندهم البسملة آية من فاتحة الكتاب. ومثلهم ابن كثير أيضا. الذين أو باقي القراء لا يعدونها آية من الفاتحة. أمال السبع المثاني هيبقى إيه؟ يقول لك الوقف على قول صراط الذين أنعمت عليهم ولا يعدون البسملة آية منها. وكأنهم يعتبرون أنها آية منفصلة قبل فاتحة الكتاب قبل الفاتحة. هنا العلماء مثلا الإمام مالك يقول لا يبسمل يبدأ على قول الحمد لله رب العالمين مبني على هذا الخلاف الذي ذكرناه. الشافعي يقول لابد من البسملة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. الحنابلة قولا عندهم وهذا الأشهر عندهم هنا أنه لما يذكر لك فاتحة الكتاب ولابد أن يأتي بها والواجب أن يأتي بأحد عشر تسجيدة 11 تسجيدة وفين فضل بقية تسجيدهم 14 تسجيدة بناء على بسم الله الرحمن الرحيم. لك لا هي البداية من الحمد لله رب العالمين والبسملة مختلف فيها. فعلى ذلك هنا العلماء يذكرون حديثا ذكرنا قبل ذلك حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا قبلها ولا بعدها. لا يذكرون في رواية لا يجهرون يبقى على ذلك لا يجهرون يبقى يسرون. لا يذكرون يبقى لا يقولونها احتمال. الاحتمال وارد على كل هذا وارد وهذا وارد. فنقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كذا وقرأ كذا فبحسب ما أخذ عنه من القراء في ذلك البعض روى البسملة منها والبعض اعتبرها آية منفصلة عنها وليست من الفاتحة. هنا هل لها شبيه في القرآن أن ممكن تكون كلمة البعض يقراها والبعض لا يقول لها شبيه في القرآن. وإن كان الشبيه ليس جملة الشبيه ليس جملة الشبيه كلمات يعني في 8 مواضع من القرآن فيها دول أرو كذا ودول أرو كذا وكله سابق عنه صلوات الله وسلامه عليه. من أشهر ذلك ما جاء في سورة الحديد من قول الله عز وجل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هذه قراءة الجمهور جمهور القراء. يقرأها المدنيان نافع وأبو جعفر وقاسم عامر أيضا ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. فإن الله الغني الحميد يبقى هنا هو كلمة فإن الله هو الغني الحميد. البعض قرأ وهذا قرآن وهذا قرآن وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثابت أيضا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك ما جاء في سورة براءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار تجري تحتها قراءة الجمهور وقراءة ابن كثير تجري من تحتها الأنهار يبقى هنا في كلمة هنا البعض ذكره وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف موجود من عهده صلوات الله وسلم عليه. خلاف في القراءة أنه متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كذا وقرأ وهكذا أنزلت عليه صلوات الله وسلم عليه بهذه وبهذه. كذلك في سورة الشورى في قول الله سبحانه وما أصابت من مصيبة فبما كسبت أيديكم هذه قراءة الجمهور وقراءة نافع وجعفر وقراءة ابن عامر أيضا بما كسبت أيديهم بما كسبت أيديكم وأعفو عن كثير. هذه أيضا قراءة، هنا قرأها بالفاء هنا قرأها بالواو، فالخلاف موجود. في سورة الكهف قوله ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، قراءة الجمهور لأجدن خيرا منها منقلبا، قرأها نافع أيضا وأبو جعفر وابن عامر وكذلك ابن كثير لأجدن خيرا منهما منقلبا، لأجدن خيرا منهما منقلبا. يبقى هنا قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء هذا الذي جاء في القرآن قراءات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسر الله عز وجل القرآن للذكر، قرأوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وقرأوه، وكله ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما كان بعض الصحابة ينكر على البعض زي ما أنكر عمر على حكيم بن حزام رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا أنزلت، اقرأ يا عمر قال هكذا أنزلت، اقرأ يا حكيم قال هكذا أنزلت، فصوب القراءتين هكذا نزل القرآن من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك يقال في البسملة إنه من كان يقرأ بقراءة الكوفيين هنا بيعدها آية من الآيات يبقى يقرأها، ومن كان يقرأ بقراءة غيرهم فلا يعدها فله ألا يقرأها. لكن إبطال الصلاة بتركها سواء بيقرأ بقراءة الكوفيون ولا هذا مبني على أمر آخر، أنه من قرأ القرآن بقراءة غير ما هو يعرفها، نقرأ بقراءة حفص عن عاصم مثلا، فلو أن إنسانا قرأ الآية في سورة براءة تدي تحتها الأنهار تدي من تحتها الأنهار، هنا هل نقول هنا أخطأ ويأثم بذلك؟ الصواب أنه لا يأثم بهذا الشيء. فيقال مثل ذلك في البسملة أنه إذا تركها ترك شيئا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه فعله وأنه تركه صلوات الله وسلامه عليه، على ذلك الأولى أن تقولها لكونها قرآنا سواء كانت منفصلة ولا متصلة بالفاتحة فيها أجر في ذلك، لكن إذا لم يفعل فالراجح أن الصلاة صحيحة. الرابع من السنن قول آمين. آمين هذه الكلمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتأمين. وهنا قد يقول الإنسان هنا إذا أمن الإمام فأمنوا، يبقى هذا واجب، فقال هنا إذا شرطي إذا أمن فأمنوا. طيب هل معنى إذا لم يؤمن فلا تؤمنوا؟ هل يقال بهذا الشيء؟ هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حملها الجمهور على الأمر للاستحباب والإرشاد لما يترتب عليه من ذلك من المغفرة ومن الثواب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له. وهنا اتفق العلماء على أن الذي يغفر مما تقدم من الذنب صغائر الذنوب، صغائر الذنوب، وإلا فالكبائر تحتاج إلى توبة تحتاج إلى رد المظالم إلى أصحابها. إذا هنا صغائر الذنوب تغفر ما بين الصلاتين ونحو ذلك. هنا الموافقة من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين، وذكرنا إشارة إلى مثل هذه الأحاديث قبل ذلك. فإذا أمن الإمام فأمنوا، يعني إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قولوا مع الإمام آمين، فإن الإمام يؤمن والملائكة يؤمنون، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في قوله إذا أمن فأمنوا بعض أهل العلم حملها على أن الإمام يبدأ يقول آمين والفاء في الترتيب والتعقيب، إذا بعد ذلك يقول المأمومون آمين. هذا له وجهة من النظر ولكنه خطأ، هذا خطأ، لأنه إذا كان الحديث هذا وحده نقول يحتمل، لكن طالما في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الموافقة للجميع، الإمام يؤمن والملائكة يؤمنون، من وافق تأمين الملائكة، فهنا المشروع أن يوافق الجميع بعضهم بعضا حتى يغفر لهم ما تقدم من ذنبهم. فعلى ذلك لا يقال أنه يبدأ الإمام ثم بعده المأمومون، وإلا يقينا واحد من الاثنين سيخالف الملائكة، واحد من الاثنين لن يدخل تحت هذا الحديث. يبقى على ذلك إذا أمن الإمام يعني إذا وصل إلى التأمين فقولوا مع الإمام آمين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤمن عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر محمول عند جمهور العلماء على الندب، لذلك ذكر هنا أنه من ضمن سنن الصلاة، سنن الأقوال في الصلاة قول آمين. بعض أهل العلم قالوا بالولوب أنه يجب أن يقول المأموم آمين. ليه يجب؟ قالوا لأن الأمر ظاهره على ذلك، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، إذا هذا فيه أنه يجب أن تقولوا آمين. لكن جماهير أهل العلم قالوا إن هذا الأمر محمول على الاستحباب وليس على الأمر الوجوب، بل البعض يقول هذا ليس ذكرا من أذكار الصلاة وليس هو آية من آيات الصلاة، وبعض أهل العلم يعني تهور في ذلك وقالوا إنها لا يقال ذلك، وبعض الشيعة قالوا تبطل صلاة من يقول آمين، هذا مروي عن الإمامية وهذا كلام باطل وخطأ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. ولكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كيف يصنعون في الصلاة. فإذا هنا قول آمين هو إجابة، اللهم استجب اللهم استجب، إذا دعا الإمام وقراءة الفاتحة هذه ركن في الصلاة واجب من واجبات الصلاة، وصل في النهاية للدعاء، فالتأمين نفسه طلب الإجابة ليس واجبا لا في دعاء الفاتحة ولا في غيره من الأدعية، ولكنه مستحب أن تطلبه، فليس من أركان الصلاة وليس من واجبات الصلاة. الخامس من السنن قراءة السورة بعد الفاتحة، أنها أن يقرأ السورة بعد الفاتحة أو يقرأ آيات بعد الفاتحة. الفرض قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المأموم في السرية، يبقى الإمام في كل الصلوات، المأموم في الصلاة السرية، ولو ترك له الإمام الفرصة في الصلاة الجهرية يقرأ، إذا لم يترك له فرصة يكتفي بسماع الإمام. كذلك لو كان بعيدا عن الإمام ولا يسمع صوت الإمام فليقرأ فاتحة الكتاب. لكن هنا السورة يقول صاحب المغني لا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، في يعني في ركعتين الأوليين يسن ذلك، يبقى هذه من السنن أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة. ودعا عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النافلة تقول لا أدري أقرأ بفاتحة كتاب أم لا، تقول فيه سنة الفجر من سرعته صلى الله عليه وسلم. إذا كانت لا تدري قرأ بالفاتحة أو لا، يبقى السورة بعدها من باب أولى، يبقى لا تدري هذه السورة اللي بعد الفاتحة، ويقينا كان يقرأ الفاتحة صلوات الله وسلامه عليه. السادس من سنن الأقوال الجهر بالقراءة للإمام، الإمام يجهر يسمع المأمومين الجهر ويسمعهم القراءة في الصلوات، في الصبح، في الجمعة، في الأوليين من المغرب والعشاء يجهر الإمام، هذا معروف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويكره هذا المأموم، أن المأموم يرفع صوته ويشوش على الناس برفع الصوت، وهنا انتبهوا أنك لا ترفعوا أصواتكم في الصلاة لا بتسبيح ولا بقراءة ولا بغيره، طالما أنت مأموم إذا تقرأ في سرك لا تسمع غيرك قراءة. يكره هذا للمأموم. ويخير المنفرد، المنفرد معناه أنه فاتتك صلاة المغرب، فاتتك صلاة الصبح وأنت تصلي وحدك، هتعمل إيه؟ لك أن تجهر، تجهر تسمع نفسك، تسمع نفسك أو ترفع شيئا، ترفع شيئا، أو أنك تسر، أو أنك تسر. هنا خيرك، قال يخير المنفرد. الإمام أحمد يقول في رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام وسئل أيجهر أم يخافت، يجهر أم يخافت، فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء، هنا يعني يمكن السائل يقول أنه فاتته ركعات، يعني لعله يحصل كذا ركعة ركعات، وإلا لو فاتته ركعة من العشاء حيظهر فين في الركعة اللي فاتته من العشاء، إلا أن يقال أنه حيقضي أول صلاته، إلا أن يقال ذلك أنه حيقضي أول صلاته. فعلى ذلك هنا حمول يعني على موضع الجهر بالقراءة، هل يجهر ولا؟ قال إن شاء جهر وإن شاء خافت، إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، يبقى هنا المسألة أن الجهر هذا سنة، الجهر سنة، فإن شئت جهرت وإن كنت منفردا وإن شئت أسرت، لكن تراعي فين حتصلي هذه الصلاة، صلي في مسجد مثلا وانت جاي متأخر، يبقى هنا سمع نفسك فقط. الناس اللي عارفين مسجد بعد ما انتهيت منشغلين بالقراءة، هذا بيقول ذكر وهذا بيقرأ وهذا بيقضي درسا وهذا كان، يبقى هنا ما تزعجش الناس بقراءتك، يبقى هنا تسر القراءة. إذا كنت صلي وحدك في مكان ليس في أحد، إن شئت جهرت وإن شئت لم تجهر. برضو هنا إذا كان إنسان يصلي بالناس صلاة ثانية، اللي هي صلاة اللي فاتته الصلاة الأولى مع الإمام، فيصلي معهم الجماعة الثانية، يبقى هنا يسمع من وراءه فقط، لأنه ليس إمام المسجد. إمام المسجد يسمع المسجد كله، لكن أنت لست إمام المسجد، يبقى تسمع من معك فقط، معك واحد. وده من الأخطاء اللي نراها من بعض الإخوة، تلاقي جايين اثنين مثلا مع بعض بيصلوا ويرفعوا أصواتهم بصوت عالي جدا يسمعوا كل الناس. ممكن ناس يكونوا صلوا المغرب وأيمين يصلوا السنن، وأنت وزميلك بتصلوا عمالين ترفع صوت تشوش على الناس كلها. لا، ليس مطلوبا منك، ولست إماما للمسجد حتى ترفع صوتك وتسمع الجميع، تسمع زميلك فقط الذي يصلي معك، معك اثنين معك ثلاثة فقط، سمع هؤلاء ولا تسمع المسجد كله. السابع من السنن القولية قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قول غير المأموم، الله طب المأموم ما ينفعش يقول يعني، لا ينفع، ما يقصدش الشيخ، ما يقصدش هذا الشيء، يقصد انه لو الامام ما ادكش فرصة وانت في الصلاة ما تتلكأش في الصلاة، ما تتلكأش. وبعض الناس ما ياخدش باله من هذا الشيء، انه يجب متابعة الامام، المتابعة واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم امرك بمتابعة الامام، قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى هنا إذا دخل الإمام في الصلاة تدخل وراء الإمام معه، لا تدخل قبله ولا تتضافى عن الإمام. إذا ركع فاركع ترتيب وتعقيم، إذا رفع قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد، إذا سجد فاسجدوا. يبقى هنا يفعل، افعل مع الإمام، يبقى لا تتباطا، لا تتباطا عن الامام. اذا كان الامام قراءته سريعه فلتكن انت ايضا قراءتك سريعه، بحيث انك لا تخل بالصلاه، لا تخل بالصلاه. احيانا اسمع اسئله غريبه منكم، تلاقي الواحد يقول لك انا بدخل وراء الامام في مسجد وما بلحقش اقرا الفتح، ما بلحقش اقرا الفتح. هنا اقرا بسرعه، اقرا بسرعه، ما تلحقش تقرا الفتحه، ولكن الامام كبر وراك اعمل ايه؟ هتعمل، هتركع مع الإمام، يلزمك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فاركع، ليس لك أن تقف لغاية ما تكون الفاتحة يكون الإمام رفع وخلص الركوع، ضيعت على نفسك الصلاة. هنا لابد من المتابعة للإمام، طالما إنك داخل ما تعرفش الإمام سريع ولا بطيء، أسرع في القراءة، أسرع في القراءة. يبقى هنا الإنسان اللي داخل وراء الإمام يراعي الإمام، مش ملزم إنه يبطأ لك على مش عارف إنك تقرأ إزاي. هنا واحد يقرأ الفتحة يأخذ فيها دقيقة، الثاني يأخذ 10 دقائق، واحد يقعد ساعة يقرأها يتهتك فيها، مش عارف ما بيقرأ إزاي لهذا. يبقى هنا تقرأ سريعا خلف الإمام حتى تدرك مع الإمام الصلاة ولا تخالف، حتى لا تسن للناس البدعة السيئة اللي يفعلها كثير في المساجد، تلاقي الإمام بيركع وهم واقفين، الإمام بيسجد وهم راكعين، الإمام لخبطة لخبطة فيه بناء على سبيل أصلا ملحق شارع الفتحة على ما ركعت كان الإمام رفع، هو عمال طول الصلاة على هذا الشيء مخالف للإمام في هذا الأمر. يمكن واحد منكم يعمل كده يسن الغير من الجهلة، فالجاهل يظن أنه يجوز المخالفة للإمام فتليف كل صلاته على هذا الشيء عشان شافك، فتكون عليك وزرها ووزر من عمل بها. فاحذر من البدع، الإمام يقرأ اقرأ مع الإمام، إذا كان قراءة سريعة اقرأ مثله بسرعة، إذا كان القراءة بطيئة أو تعرف من حاله أنه بطيء اقرأ وتأنى في القراءة، لكن تابع الإمام ولا تترك صلاة الجماعة. بعض الإخوة يقول أنا بدخل مسجد في الحشر أصلي لوحدي، أستنى على ما يخلص، سبحان الله تصلي لوحدك. أنا عمري ما دخلت المسجد ولقيت نفسي مش قادر، بتابع الإمام في كل، حتى لو فات يمكن ما يسبقني بآية ولا شيء، لكن مسألة الإمام هيقرأ زي الإمام، ضروري بيقرأ على القراءة اللي بتقرأها أنت ولكن أسرع منك شيئا، فلا تتعمد مخالفة اليوم، لهذا باب شر عظيم تفتحه على نفسك وعلى المسلمين. يبقى في يوم من الأيام الناس بيحصلوا الجماعة، يتركوا الجماعة الأولى عشان يصلوا الجماعة الثانية، وبعد ما صلوا في الجماعة خالص وصلوا في بيوتهم. يبقى هنا قوله قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض يعني لك إذا كنت مفردا أن تطيل جدا في ذلك. وكانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه حتى نظن أنه قد نسي أنه قد أوهم، يعني من كثر ما إذا قام صلى الله عليه وسلم يصلي فيقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكان أحيانا يزيد يقول طويلا كثيرا لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد لربي الحمد، يقولها كثيرا صلى الله عليه وسلم. ويظن الصحابة أنه أوهم صلى الله عليه وسلم أنه نسي يعني وقف فيها، وما كان وهم ولا شيء صلى الله عليه وسلم ولكن يحمد ربه. هذا في غير صلاة الجماعة، في غير صلاة الجماعة قل ما شئت في ذلك، لكن إذا كنت إماما يبقى ارفق بالناس، إذا كنت مأموما يبقى هنا ما تقعدش تطول فيها بحيث الإمام نزل سجد وانت لسه بتقول ملء السماء وملء الأرض، إمام رفع من السجود وانت لسه بتقول بعد. لا لا، هنا مخالفة للإمام، فتعمد المخالفة يبطل لك صلاة. يبقى قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ليس معناه أن المأموم لا يقول ذلك، بل يقول ويشرع فيها، فإذا وجد الإمام خر للسجود يبقى يهوي مع الإمام للسجود ويترك ما هو فيه. أشوف هنا في حديث صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض. يجوز تقول ملء وملأه، يجوز ما تنكرش على حد فيها، ملء على الوصفية وملء على الحالية، فهذا جائز وهذا جائز. يقول ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. يبقى في أول الصلاة كان يقال شيء شبيه بهذا الشيء، اللهم بعد بيننا وبين خطرنا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقينا من خطر الحديث. وهنا بعد الرفع من الركوع أيضا يجوز يقول ذلك، وإذا كان منفردا خاصة في صلاة قيام الليل يستحب يقول ذلك. فكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو من الوسخ أو من الدرن. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، هذا خطأ هذا خطأ، بل يجوز المأموم أنه يزيد عن ذلك ولكن مراعاة للإمام، الإمام حيسجد يبقى تهوي للسجود مع الإمام. يبقى قول لا يستحب هذا خطأ، قال نص عليه أحمد ولكن عن أحمد ما يدل على خلاف هذا الشيء، قال لقوله إذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا حديث صحيح لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه زاد عن ذلك، ولذلك عن أحمد رواية أخرى اختارها أبو الخطاب أنه يستحب لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم التكبير. الثامن والتاسع في المستحبات في الأقوال ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. لاحظ ان الثلاثة دول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي بين السجدتين عند الحنبلة واجبات، ولذلك لما ذكر المستحبات ذكرها انه ايه الزيادة وليس الأصل زي ما قال الفاتحة أصل، فما زاد عن الفاتحة هذا مستحب من الأقوال، فكذلك ما زاد عن التسبيحة الواحدة في الركوع والتسبيحة الواحدة في السجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين هذا من المستحب. لكن جماهير أهل العلم على أن هذه الأذكار من ضمن المستحبات في الصلاة. قال عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، يعني صلاة عمر بن عبد العزيز كانوا يعدون له 10 تسبيحات في الركوع و10 تسبيحات في السجود، لكن إسناده ضعيف إسناده ضعيف. طيب استطرادا كده نذكر كلام صاحب المغني يقول: إذا ركع ثم رفع رأسه فذكر أنه لم يسبح في ركوعه، التسبيح عند الحنابلة إيه؟ واجب. واجب. ولهم قول آخر عند مستحب عن أحمد، قول ثاني موافق فيه لجمهور العلماء، موافق فيه الجمهور. فصاحب المغني بيذكر أنه طيب لو ركع بعد ما ركع دعا مثلا، وهو ركع قال سبحان ربي الأعلى، وهو ركع قال شيء آخر غير التسبيح من الأدعية، لكن ما سبحش، ما قال سبحان ربي العظيم، وعلن سمع الله لمن حمد رفع، فتذكر يعمل إيه؟ هل يرجع مرة ثانية؟ على قول الجمهور أن التسبيح مستحب، وهو قول الحنابلة أيضا، حيبقى ليس له أن يرجع. لا طبعا على قول الوجوب بقى يقول لنا لم يعد أيضا، لم يعد، ما يرجعش للركوع، خلاص عد المحل بتاعه، سواء ذكره قبل اعتداله قائما أو بعده، لأن التسبيح قد سقط برفعه. يعني عايز يقول أن الركن هو الركوع، هو ده بالركن، لا يشرع أن يعيد الركن مرتين عشان يجيب التسبيح، يبقى هيعيد ركن مرة ثانية، يبقى هنا لا، لا يشرع ذلك. قال: وقد وقع صحيحا مجزئا. فلو عاد إليه، لو عاد إليه هيبقى إيه بقى الأمر؟ يقول تبطل صلاته، إن عاد عمدا بطلت صلاته. فإن فعله جاهلا أو ناسيا، ودي مهمة جدا دي، جاهلا أو ناسيا، إن إذا كان إنسان يجهل الحكم الشرعي، ما عرفش الحكم الشرعي، فلا نبطل له صلاته بجهله، لا نبطل صلاته بجهله. هنا قال: إن فعله جاهلا أو ناسيا لم تبطل الصلاة، كما لو ظن أنه لم يركع، يعني بعد ما رفع من الركوع خطر على باله أنا ما ركعتش، راح راكع، تبين له أنه ركع راح رافع، يبقى هنا تبطل صلاة ولا صلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، يعني متوهم نسية، فعلى ذلك قال هذا مثله. قال: ويسجد للسهو. فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة، فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك. أنهي ركوع ده؟ الثاني، الركوع الثاني، ولكن هو مخطئ، ركوع خطأ، وإذا أدركه المأموم فيه لم يدرك الركعة، لأنه ليس بمشروع في حقه. إيه اللي مش مشروع يعني؟ المتابعة في الخطأ، المتابعة في الخطأ، يبقى هنا ليس مشروعا في حق الإمام، من مخطئ فهذا يتابع في خطأ عليه الإمام، لكن يعني قد يقال له مش عرف أنه هو مخطئ، شعرف في هذا الشيء اللي داخل هؤلاء الإمام ركع رح ركع مع الإمام، لكن لما أنت شايف الناس واقفة، شايف وفرضنا جاهل الناس كلهم رح ركعين مع الإمام مرة ثانية، إذا جاهلوا فالصواب العذر بالجهل في ذلك، العذر بالجهل في ذلك. يعني كثير ما يسأل الإخوان دخل المسجد مثلا ولا الإمام قام للركعة الثالثة من غير ما يجلس للتشهد، قام الإمام، الناس قالوا له سبحان الله رح قاعد، رحوا قاعدين معه، هنا حكم الصلاة إيه؟ هنا مسألة نظرية وتطبيق عملي لهذه المسألة. النظري نقول إنه القاعدة إذا قام الإمام عن التشهد الأوسط، هذا قام عن سنة عند الجمهور أو قام عن واجب عند الحنابلة، قام عن شيء هو مستحب أو قام عن شيء هو واجب، وتلبس بركن فليس له أن يترك الركن ويرجع. فإذا عاد يوم يذكر هنا في الكتاب أنه إذا رجع ذاكرا عالما، يبقى هو عامد، هو عالم، هو ذاكر، بطلت صلاته. طيب مين اللي هيرجع؟ عالم وعامد وذاكر، مين ده اللي هيرجع؟ ما فيش. طالما ان انا قمت الركعة الثالثة وانا عرفت ان انا اخطأت في الركعة اللي فيها وما عادش للتشهد، ايه اللي حيردعني ان انا اقعد تاني للتشهد وانا عارف ان الرجوع اليها مبطل للصلاة؟ هذا حيجي تاني، بعيد ما حصلش هذا الشيء. فاذا حصل دليل على ان الامام اما ساهي سرحان اتلخبط في الصلاة، يا اما جاهل، في الحالتين الصلاة صحيحة ولا بطلة؟ كمل صلاة معلمة، كمل صلاة معلمة. يبقى تعمل فيهاش مشكلة كتير. بقى تلاقي المسيح حصل فركيشة في الصلاة، طلع الناس في الصلاة، وقفوا الصلاة، بطلص عيدوا الصلاة تاني، يحرجوا الإمام ويحرجوا نفسهم في شيء هم كلهم جهلة فيه. الإمام جهلة في شيء أو نسي، وهم أجهل منه بسوء الخلق اللي يعملوا في الصلاة. ولو أنهم سألوا كان أحسن لهم أن يسألوا، يسألوا الإمام، يرجعوا يقرأوا في هذه المسألة. يبقى هنا إذا الإمام جهلة، وأحيانا الناس ترجع الإمام، أحيانا التسبيح يفلي خوف الإمام، يوم الناس سبحان الله سبحان إطلاق مش عارف يعمل إيه، مرة إمام قال إيه في إيه في فصل الناس ورا فيه مش عارف يسبحوا بيعملوا على إيه فيه. لا تأخذ بالك مطلح، وأنت داخل عشان تصلي مش عشان تخوف الإمام. أحيانا نقف في الصلاة ونغلط في آية ولا غيره، وتلاقي واحد من آخر الصف راح زعق علي بالآية، جزا الله خير، جزا الله خير، يعني عايز يصلح يعني. ولكن مع الجهل هنا يقوم يلخبط، ننسى كل الآيات اللي بعدها، ما نعرفش هنقرأ ايه بعدها ولا هنوقف فيه. ليه؟ لأنه جاهل. هنا بحماقته خلى الإمام يتلخبط أكتر، ما يعرفش ايه اللي يقرأ. هنا قلنا الواجب عليك أنك تنبه على الإمام فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. وإذا وقف الإمام في غيرها يستطعم، وقف يستنى حد يطعم وأطعم الإمام، ما وقفش اسكت، اسكت، ما طلبش منك انك تعمل حاجه. يبقى لكن انك تلخبط الامام ومن اخر الدنيا تعمل، مره واحد يحكي لي انه عدى على مسجد وبعدين الامام بيقرا ولا على مش عارف يعني الامام بيقرا بسوره ياسين واخطا فيها، رده بالشارع يعني الشاف رده كذا بعد الصلاه. ليه يا عم الشيخ تعمل كده؟ ليه كده؟ يا جاهل ده كلهم حافظين، كلهم يا سيدي كلهم حافظين، اتلخبطنا في الصلاه. يعني البعض من الناس بيبقى عنده يعني ياخد عن القران وعظمه القران ومش عارف ايه، وكلام كلام حلو، ولكنه يعني التطبيق بتاعه تطبيق خطا يدل على جهل هذا الانسان. الجهل انه الناس مش على قد مزاجك، مش على قد ما تعتقده انت. القران عظيم عندك وعند الامام ايضا. بعض الناس احيانا بعد الصلاه الامام يكون نسى ايه او كده، تلاقيه عمال يتحنجل ويطلع يجري يجيب مصحف ويروح للامام، بص بص انت غلطت في الايه دي. يا سلام يا اخي، ده امام بيصلي بالناس، يعني مش هيرجع البيت يعرف ان هو خطا، مش هيراجع الشيء. وخد بالك ان عمر ما حد بيغلط الا وعارف انه غلط. الإمام اللي قبل ما بيصلي هو مراجع، ولكن اتلخبط في الآية، نسى الآية، هو عارف انه ناسي في الحتة دي حاجة، هو عارف هذا الشيء، مش محتاج تتحنجلة بتاعتك وتعمل فيها مش عارف ايه وتجيب له المصحف وخد اقرا. بالطريقة دي هتعمل ايه؟ هتخليه خاف، ما يجي يصلي بعد كده ما يعرفش يصلي. بعض الإخوة يجي يشتكي ما بنعرفش نصلي، أما بشوف فلان ورايا أخاف أصلي، بيقعد يلخبطني في الصلاة. سبحان الله، أنت بتبحث نفسك عن مجال في النار ولا إيه بهذا الذي تفعل؟ اتقوا الله سبحانه وتبارك وتعالى. القرآن يعلمك الورع، يعلمك الخشوع. أبي بن كعب صلى ورا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم نسي أوهم في الصلاة، وبعد الصلاة قال أفيكم أبي؟ قال ما منعك؟ ما افتحتش علي ليه؟ فقال ظننت أنها نسخت، ظننت أنها نسخت. هذا أبي رضي الله تبارك وتعالى، هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ليس إنسان معصوما من الوهم ومن السرحان. يبقى هنا اتقوا الله في أنفسكم وفي العباد، لصلاة تتقرب بها لله سبحانه وتبارك وتعالى. ما تقعدش بقى تقول للناس أنا اللي حافظ وأنا كذا وأنا كذا، يعني تقوم تحقر نفسك عند الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم عند الناس. وليس المعنى انك لا تفتح الامام، لا افتح على الامام اذا اخطا الامام، ولكن انت اذا لقيته هيطلع من الصوره ويدخل في صوره ثانيه، اذا لقيته احتار ومش عارف ووقف افتح على الامام، اذا لقيته ماشي في القراءه خلاص يمكن ينط الايه وانت تقول له عليها ويخطر منه اراها بيردني ليه ما يعرفش الشيء. فهنا خذوا بالكم من هذا. طيب بيقول لنا ابن قدامه رحمه الله: فإن أدرك المأموم الإمام في هذا الركوع لم يدرك الركعة، يعني الركوع الخطأ، الركوع الخطأ. يبقى انتبه المأموم لهذا الشيء، إذا كان الإمام مخطئا في الركوع لا يتابعه. وإن كان عندي نظر في هذا الشيء أنه لو أدركه في هذا الركوع الإمام بيركع فيه هو معتقد أنه صحيح، أن الصلاة صحيح، والمأموم لا يعرف أصلا، والمأموم ركع ركوعا، هذا الذي فعله ركوع وليس شيئا آخر، كالركعة الزائدة في الصلاة، لكن الإمام قام لركعة خامسة، قام لركعة خامسة، والمأمومون سبحوا به وبعد رحوا أيمين مع الإمام، والبعض بعد ودخل إنسان متأخر فوجد الإمام قائم فصلى معه، هذه ركعة، وإن كان أكثر أهل العلم على أنها لا تصح هذه الركعة، لكن عندي في ذلك نظر في مسألة عدم الصحة. فلو فعلها إنسان أنا لا أبطل له صلاته بهذه الشيء، لكن عند الكثير من أهل العلم يبطلون الصلاة لأنه ليس له أن يتابع الإمام في الخطأ. ولكن الذين يقولون كيف له أن يعرف أنه مخطئ؟ كثير من الناس يدخل في الجماعة وبعد الصلاة ما تخلص الناس يقولوا كانت هذه هنا الإلزام بأنه يأتي وصلى الأربع ركعات بتوع الظهر، هذا المأموم صلاها، ما الذي يلزمه أنه يعيد قد قرأ فيها وقد ركع فيها وقد أتى بالشيء الصواب؟ عندي في ذلك نظر. طيب، من السنن يقول الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليه. الصلاة الله، هو مش قال لنا قبل كده الصلاة دي فرض؟ قال ولا ما قالش؟ قال التشهد ومنها الصلاة، مش ذكرها في الأركان ولا نسيته؟ التشهد ومنها، كأنه يقصد اللهم صل على محمد، بس هي دي الواجب عنده. فهنا بيقول لك الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول اللهم صل على محمد هذا واجب، وعلى آل محمد والبركة وبارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الذي يقصده في المستحب، إنه يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الواجبة، والباقي ما زاد عليها هي من المستحبات. قال والصلاة، بس طبعا حنقف وقف على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل اتفق العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في التشهد هذه فريضة واجبة، ولا فيها خلاف في ذلك؟ حينبني عليها إذا كان هي فريضة واجبة، إذا أقيمت الصلاة وأنت جالس في التشهد هل تكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسلم بعد التشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وتسلم وتنتهي فتصح الصلاة لذلك؟ لتحتاج كلام نخليها المرة الجاية إن شاء الله، ولكن أرجو المرة الجاية تبقى يوم الأربع، أخذ فترة لأن درسك وبدي وأقعد عليه أسبوع ما أعرفش كيف. إن شاء الله يوم الأربع معنا بإذن الله سبحانه. اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.